رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم. أقول إلى أن ترد الأسئلة، تقول السائلة: أمي رضعت ابن عمي مع أخي، وزوجة عمي رضعتني مع بنتها، هل يجوز لي كشف وجهي لابن عمي؟ نعم، يجوز لك أن تكشفي وجهك على ابن عمك، فأخوك من الرضاعة من الوجهين، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
ادعو لنا يا شيخ.
الله يوفقنا وإياكم لكل خير، والمسلمين والمسلمات.
آمين. ربنا ينصر قناة الرحمة.
اللهم آمين. ما سؤالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أختي مخلصة ليسانس حقوق وعايزة تدفع فلوس في النقابة عشان إن شاء الله بعد كده يعني يبقى لها معاش وتاخد بعد كده فيما بعد يعني، بس هي مش هتشتغل في مهنة المحامية، فتعمل الكارنيه ده ولا بلاش؟
إذا كان كرنيه اشتراك في النقابة فلا بأس، أما غير ذلك فالبعد أسلم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بعد الوضع يعني المرأة طول يعني في سفرة يعني قليلة جدا جدا، فهل تصلي وتصوم أم ماذا تفعل؟ يعني سفرة قليلة جدا، ورغم أن يعني وضعت منذ 25 يوما أو أقل يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا انقطع دم النفاس وهو شبيه بدم الحيض، إذا انقطع دم النفاس ورأت المرأة السفرة، ورأت المرأة القصة البيضاء، ورأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف، فقد طهرت من نفاسها، فلتغتسل ولتصلي. وإذا نزل عليها بعد رؤيتها القصة البيضاء سفرة أو قدرة فلا اعتبار للسفرة ولا القدرة بعد الطهر. فكانت النسوة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعددن الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ مصطفى.
نعم.
كنت عايز أطلع الحج السنة دي يا شيخنا، خدمات حجاج، فلما رحت أمضي العقد لقيت مكتوب فيه وليس مصرح له بأداء مناسك الحج، ده أول شيء. البند الثاني مكتوب فيه وأنني لم أعطي لهم أي مبالغ رمزية أو هدايا أو أي شيء، وهم واخدين مني 8000 جنيه فحكم الحج وحكم الفلوس اللي أنا بدفعها.
بلا شك في هذا الكلام خطأ، البندان كلاهما خطأ.
البندان ينفع أروح حج ولا ما ينفعش؟
على كل، أنت غير مخاطب بالحج، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن إن قدر وحججت فالحج صحيح، وهذا إثمه مستقل والله أعلم.
طب أنا كده مش ربش بعونهم على أكل المال بالبطن؟
أنا أقول لك بتعونهم، لكن إذا حججت الحج صحيح، وإذا تركت فلست بمكلف بالحج. والذي يفعل الآن اسم بلا شك. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك.
وإياكم.
الله يكرمك. لو سمحت يا شيخنا، أنا شاب وعايز أطلع عمرة، وكلا والدي أحياء، الأفضل أن أنا أطلع العمرة ولا أطلع حد من أحد أو أطلع أحد والدي؟ ولو أطلع أحد والدي أطلع من فيهم، أبي ولا أمي؟ جزاك الله خير.
أنت أولا إذا كان الشخص لم يعتمر وأبواه لم يعتمرا فليعتمر هو أولا، لعموم حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وكذا لحديث شبرمة عندما صححه فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أبغى استفسر بس، حكم الدين في اللي يفرق بين المرء وزوجه؟
الحكم في من خبب امرأة على زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ولا يخفى أن فاعل ذلك متبع للشيطان إذا لم تكن هناك أسباب شرعية تدعو إلى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سرايا فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم ويقول ما تركته حتى صنع كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا، فيأتيه أحدهم يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول أنت، يعني المقرب إلى الشيطان هو من فرق بين المرء وزوجه. على كل، التفريق بين المرء وزوجه لغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر، لقول النبي ليس منا من خبب امرأة على زوجها والله أعلم، ولقد قال تعالى إنه لا يحب المفسدين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل.
دلوقتي ما السن العقيقة؟
نعم.
ما السن العقيقة المولود؟ ولدي جديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يشترط للشاة التي سنعق بها عن المولود أو عن المولودة سن معينة كالأضحية؟ قال بذلك الجمهور من العلماء، قالوا إن سن العقيقة يكون كسن الأضحية، وفريق من أهل الحديث قالوا لا يشترط للعقيقة سن معينة، وإلى هذا الأخير أجنح. أما على رأي الجمهور فسن العقيقة على النحو التالي: إذا كانت من الإبل فسنها 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، إذا كانت من البقر فسنتان فصاعدا، إن كانت من المعز فسنة فصاعدا، إن كانت من الضأن ف6 أشهر فصاعدا، هذا على وجه التقريب والله أعلم. ذلك كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم العام لا تذبح إلا مسنة، والمسنة عند الجمهور هي الثني من كل شيء، والثني من الإبل والبقر والغنم والمعز على ما قدمته والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. على شيء.
الحمد لله تفضل.
الله يبارك فيك. بس تفصل بس عن رأي الدين في حكم التأمين الطبي. يعني أنا بشتغل في شركة خارج مصر والشركة بتعمل فروض تأمين طبي بندفع رسوم بسيطة وهم بيتحملوا باقي التكاليف. عايز أعرف حكم الدين في الموضوع ده. وكمان الله يبارك فيك حكم الدين في الأخذ من الحاجب القص. قص عند النساء. قص الشعر الزائد عن الحاجب بعد التشقيق. وجزاكم الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤالك ما حكم الدين في كذا وكذا صيغته خطأ، لأنك لا تدري ولا يدري الذي أمامك هل يصيب حكم الدين قولا واحدا أم لا. إنما يقال ما الحكم في كذا، والشخص يجتهد في إبداء ما يقربه إلى الله وما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. على كل الصيغة الأصوب ما الحكم في كذا وكذا، فيسأل عن حكم في التأمين الطبي. إذا كنت مختارا لا تشترك لأن فيه غرر، صورته أنك قد تدفع ولا تعالج، قد تدفع تكون صحيحا فلا تعالج، وقد تعالج بأكثر مما دفعت. ثم إن هذه الأموال أعني أموال التأمين تثمر في البنوك، فلهاتين الحيثيتين أنصح بالبعد عنه، إلا إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك حينئذ. أما أخذ الشعر أو عفوا قص الشعر الزائد من الحاجب بالمقص، وذلك إذا كان الشعر يؤذي العين فلا بأس به. أما النمص فممنوع كما لا يخفى. فالقص قص الشعر الزائد ما أعلم فيه نهيا، إنما النهي الوارد عن النمص والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هي المرأة المنتقبة تكشف وشها للصبي من سن كم سنة؟
الصبي المميز ليست هناك سن محددة، فقد يكون الولد الطفل يبلغ 9 سنوات لكنه يميز ويدرك ويتقن الوصفة، وقد يكون بلغ من العمر 11 عاما ولكنه أعطل لا يدري ما حوله. فالعبرة بالتمييز، لقول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فليس التعويل على سن إذن، إنما التعويل على معرفة الطفل بعورات النساء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
نعم.
من فضلك اخويا كان جاي له وظيفتين يا شيخ، عايز اعرف حرام ولا حلال. اول وظيفه شغل في فندق، بس الفندق بيقدم خمره، بس هو يا شيخ مش هيشتغل في فندق، هيشتغل في النظافه، نظافه الاوض وكده. ثاني وظيفه يا شيخ هينقل اموال من بنك البنك، واموال البنك ده بنك ربوي، هينقل الاموال مسؤول عنها ينقلها، يعني حرام برضو ولا حاجه يا شيخ؟ من فضلك.
بئس العمل هذا وذاك، كلاهما عمل سيء. ينتظر حتى يفرج الله عز وجل الهم ويكشف الله الكربة. أما العمل في فندق ينظف الغرف، غرف السكير والأربيد، وكذلك العمل في نقل أموال من بنك إلى بنك، بئس العملان. فلينتظر حتى يظهر له عمل صالح كريم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عن شرح حديثين لو سمحت.
تفضل.
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبع بين المشرق والمغرب. الحديث الأول. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فهذا يتنزل على الكلمات الكفرية التي قد يطلقها أشخاص، أو على الكلمات التي تتضمن طعنا في العرض وقذفا للمحصنات المؤمنات الغافلات ونحو ذلك. حين يتكلم الشخص بكلمة فيها اعتراض على أقدار الله سبحانه، فيها اعتراض على أقدار الله، أو فيها تألي على الله، أو فيها سب للقدر ونحو ذلك من الكلمات، أو يطعن في أرض مسلم يرمي بالفحشة، أو في أرض مسلمة، كل ذلك يقول من غير روية ولا تثبت ولا حاجة، فمثله يردي ولا يعوذ بالله. ولقد قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أما حديث إن الله يغار وغيرته أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، فالغيرة لله على ظاهرها، ولكنها كسائر الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما غيرته أن يأتي العبد ما حرم الله عليه فمفسر في الروايات الأخرى إن الله يغار أن تزني أمته أو أن يزني عبده، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ لي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، المرأة لو أصابها الحيض وهي يعني راح تعتمر وأصابها الحيض والحيض هيفضل تقريبا مدة العمر كلها، إيه الأعمال اللي يجوز لها إن هي تعملها والأعمال اللي ما يجوز إن هي تعملها؟ يعني بيقول أنا قبل كده قالوا لي ما ينفعش إنها تقعد في المسجد خالص، طب يعني تضيع عليها العمر ولا إيه؟ يعني ما فيش رخصة في الموضوع ده. ده أول سؤال. السؤال الثاني، الأخ الغير شقيق اللي هو الأخ من الأم فقط، هل يرث فراجه للكلالة ولا لا يرث؟ وبالنسبة للسؤال الثالث، في آية في سورة النساء أنا مش فاهمة معناها، اللي هي الآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب المرأة المحصنة المفروض إن هي بترجم، طب إزاي يبقى اللي هي الغير محصنة يبقى عليها نص نص رجمة إزاي أو نص موتة إزاي؟ يعني فياريت حضرتك توضح لي تفسير الآية وجزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحائض فتفعل كل ما تفعله الطاهر إلا أنها لا تطوف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمنعت من الطواف بالبيت. أما الأخ من الأم هل يرث في حال الكلالة؟ نعم يرث، وعليه الآية الأخرى، أعني في شأنه الآية الأخرى، الآية الأولى من آيتي الكلالة التي في سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذا الأخ أو الأخت في الآية الكريمة من الأم، فعليه إذا لم يكن للميت أب ولا جد ولا جد جد، ولم يكن للميت ابن ولا حفيد ولا حفيد حفيد إلى غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون كلالة، أخوه لأمه يرث منه السدس، والله أعلم. أما قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة أي الإماء فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب، قيل فعليهن النصف ما على الحرائر من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب، هذا في الأمة التي تزني والعياذ بالله عليها نصف الحد الذي على الحرة، يعني إذا كانت الحرة إذا زنت جلدت 100 جلدة، فالأمة إذا زنت جلدت 50 جلدة. هذا ولأن الرجم لا يتنصف فإن الأمة إذا كانت محصنة أي متزوجة أو غير متزوجة فعليها 50 جلدة فقط. الأمة إذا زنت عليها 50 جلدة فقط، لأن الرجم لا يتنصف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
أسألك أسئلة والله شيخ.
تفضل. تفضل.
سؤال أول.
ها.
سؤال أول.
نعم.
عندنا قبر أمام المسجد مباشرة.
قبر.
مش داخل المسجد، خارج المسجد مباشرة يعني، بس في الجنة.
نعم.
هل يجوز صلاة فيه؟
أمام القبلة أم في الخلف؟
هل يجوز صلاة فيه؟
أمام القبلة أم في الخلف؟
آه.
على كل، إذا كان خلف القبلة، خلف ظهور المصلين، فصلاة جائزة مع الكراهة. إذا كان في الأمام فأشد إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والله أعلم. جمهور العلماء على أن الصلاة إلى القبر على الكراهية، لحديث لما أخرجه البخاري معلقا من أن عمر رأى أنسا يصلي إلى قبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، يعني احذر القبر احذر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هذا رأي الجمهور أن الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة. ومن العلماء من قال لا تصح أصلا، لأن النهي عنده يقتضي الفساد، والنبي قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. على كل، فأقوال العلماء في الصلاة في المسجد الذي به قبر أو إلى القبر دائرة بين الكراهة وقول الجمهور، وبين التحريم وقول فريق من الحنابلة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يجزيك خير يا شيخ مصطفى.
الحمد لله. تفضل.
ويحسن خاتمتك يا رب.
يا رب يا رب. تفضل.
لو سمحت حضرتك في كم سؤال كده بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال: حديث إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعنك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعنك من مدخل السوء.
في سندي كلام.
يا ضعيف يا شيخ مصطفى.
في سندي ضعف.
طيب. حضرتك بالنسبة للسؤال الثاني كنت عايز أعرف الرجح في رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة.
الذي أختاره قول العلماء القائلين بجواز رد المستمع، مستمع خطبة الجمعة، بجواز رد المستمع السلام، يعني إذا سلم عليك وأنت تستمع لخطبة الجمعة جاز لك أن ترد السلام. وكذلك إذا شمت أخوك، إذا عطس أخوك الذي بجوارك وحمد الله فشمته، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول عدد من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
يا شيخ أنا.
نعم.
هل النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب في النقاب؟ وما الذنب الذي يتركب علي إذا ما انتقبت؟ إذا ما انتقبت وزوجي يمنعني من النقاب لعدم ظهوري أمام أخوته، هل يجوز أن أظهر عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فللعلماء قولان في مسألة وجوب النقاب من عدمه. أختار منهما القول القائل بالوجوب، فعليه تأثم من لم تغطي وجهها، والله أعلم. أما الزوج فليس له الحق من منع زوجته من النقاب، هذا لا يخصه، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخوان زوجك فهم أحماء، والنبي يقول حموا الموت، أي خطرهم أشد من خطر غيرهم، فخطرهم كخطر الموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الشيخ أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو صحت كنت عايز أسألك في كتاب قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس، هل لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النسابوري، هل يوجد به أي إسرائيليات؟
هذا الكتاب مشحون فيما أذكر بأشياء ضعيفة ولا تثبت، فاتق القراءة فيه بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى؟
نعم نعم.
ما رأي الدين في شخص غير مصري الجنسية قام بخطبة فتاة مصرية ثم قام بالسفر بعدها بثلاث أيام على وعد المجيء بعد شهرين، وإن هو يتعلم اللغة العربية، يعني لأنه هو كان بيتكلم إنجليزي أو بيتكلم، لأنه هو هندي كان بيتكلم هندي يعني، وهو كان ومفروض لحد دلوقتي ما جاش للأخت دي، ومفروض إن والد يعني عاوز يعني عاوزين نفسخ الخطوبة، أو هو ما جاش ما وفاش بوعوده، فإحنا المفروض هو ياخد الذهب بتاعه ولا ما ياخدهوش؟
تأخر كم؟ كم تأخر؟
نعم؟
تأخر زمن كم عن الشهرين؟
ستة أشهر.
ولم يأتي للآن؟
آه.
على كل لكم أن تفسخوا الخطوبة، لأنه أخل بما اشترطه على نفسه من الرجوع خلال شهرين. أما عن الشبكة فخذوا منها القدر الذي غرمتموه له وردوا إليه الباقي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عندي ثلاث أسئلة. لا
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز متابعة مباراة كرة القدم؟
هذا من خوارم المروءة.
السؤال الثاني،
نعم،
احنا عندنا في المغرب هنا بالأذان قبل صلاة الجمعة ثلاث مرات. والسؤال الثالث،
كيف ثلاث مرات قبل أذان الجمعة؟
قبل خطبة، قبل ما يطلع الإمام من المنبر بيأذن ثلاث مرات. والسؤال الثالث، قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وبارك الله فيك يا شيخ زمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالرجل الرشيد لا يضيع وقته في العبث واللهو، والمؤمن يحافظ على وقته ويحافظ على إيمانه، فلا يضيع وقته ولا إيمانه في اللهو واللغو، والله أعلم. فمشاهدة كرة القدم في الجملة لعب، وتكره الإضاءات الطويلة للوقت، والله أعلم. أما عن الأذان ثلاث مرات قبل صعود الخطيب المنبر فهذا لم يرد في السنة، إنما الوارد في السنة أذان واحد إذا صعد الخطيب المنبر، والثاني الذي هو الإقامة. أما قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة فلم أعلمها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، والله ممكن بس أسأل سؤال عند حضرتك؟
تفضلي.
أنا زوجي حلف علي يمين بالله إن يعني يمين بالطلاق، يعني إذا رحت هذا المكان تكوني طالق، وطبعا صعد أبو رحت على المكان وأنا برتدي النقاب، فإحنا يعني هنروح على دار إفتاء بس مستنيين، يعني بنسأل لهم إحنا مش عارفين المكان وأنا برتدي النقاب، هل أرتدي النقاب قدامه أو أخلع شعري أو لا، يعني إيه اللي ممكن أعمله يعني؟
لا لا عفوا، أنت سأل عن يمين الطلاق أو عن ماذا؟
يعني أسأل عن إني أنا يعني ماذا أفعل بعدين ما نروح للشيخ ونسأل يعني عن جدار الإفتاء ماذا نفعل إحنا؟ هل أرتدي النقاب قدامه أم لا؟
لا لا عفوا، أعيدي السؤال من أوله.
أرتدي النقاب قدام زوجي وهو حالف علي يمين طلاق بالله، يعني إذا أنا رحت المكان ده تكوني طالق وأنا رحت.
لا، هو يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. يكفر كفارة يمين.
طيب.
ولا يقع طلاقه.
طيب. أنا بسأل إني يعني كفارة يمين لأن ده تاني مرة.
أيا كانت، إطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين إطعام 10 مساكين من طعامكم المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجلتم صام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يجزيك خير. شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن الله سبحانه وتعالى عن ابن عباس عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده ذهب. معنى الحديث وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الحديث فثابت صحيح، والمراد أن من حافظ على حدود الله حفظه الله تبارك وتعالى. هكذا من حافظ على حدود الله وراقب الله في السر والعلن ولم يقترف المحارم حفظه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى سؤالين بس بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول: هل صحيح أن الصحابة أنكروا على الصحابي بشر بن مروان عندما رفع يديه أثناء خطبة الجمعة؟
نعم.
وعايز الراجح بعد إذن حضرتك. السؤال الثاني بعد إذنك: بالنسبة لصلاة الجنازة، هي الراجح تسليمة أو سنين؟ وبالنسبة للتكبيرات، لو سيدنا عمر سيدنا عبد الله بن عمر كنت قرأت يعني أنه رفع يديه في تكبيرات الجنازة، هل جواز أن الواحد يأخذ بفعل ابن عمر؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن إنكار عمارة ابن رؤيبة على بشر بن مروان فثابت صحيح. أما عن رفع اليدين في خطبة الجمعة فإن احتاج إليها فعلت، قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء حتى روي بياض إبطيه، ورفع يديه أيضا ويده بصرف الماء. أما عن تسليمات الجنازة هل هي واحدة أو اثنتان؟ فالأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد فيها مقال، ولكن الخلاف دب بين العلماء في ذلك. فيرى الشافعية أن التسليم من الجنازة أو أن الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين، ذلك لحديث ابن مسعود: ثلاث من السنة تركهن الناس، منها التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، ومنها القياس على الصلاة المعتادة. فالقياس ولأثر ابن مسعود بنى فريق من الشافعية أمرهم على أن الخروج من الصلاة على الجنازة يكون بتسليمتين. أما حديث ابن مسعود ففيه رجل متكلم فيه بعض الكلام هو حماد بن أبي سليمان. أما الذين قالوا بالخروج من الجنازة بتسليمة واحدة فحجتهم ورود ذلك عما يقارب 4 أو 5 من الصحابة، أنهم كانوا يخرجون من الجنازة أي من الصلاة عليها بتسليمة واحدة. فبأي رأيين أخذت؟ سواء أخذت بالرأي القائل بالتسليمة الواحدة أو الرأي القائل بالتسليمتين فلا جناح عليك، والله أعلم. أما رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فهذا رأي جمهور العلماء، وحجتهم القياس على الصلوات المعتادة. ففي الصلوات المعتادة ذات الركوع والسجود مع كل مرة أرفع يدي وأنا واقف مكبرا. وكذلك استدلوا بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، هذا ثابت وصحيح عن ابن عمر. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالجمهور على أن الأيدي ترفع، الجمهور على أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
أسألك سؤال يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
عايز أسأل عن صحة الحديث اللي هو: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الأخير فإنها ساعة مشهودة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها فصلي 4 ركعات. الحديث طويل، أكمله يا شيخ؟
لا أعلم له سندا ثابتا، لا أعلم له سندا ثابتا، بارك الله فيك.
ماشي شيخ، جزاك الله.
السلام عليكم وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل الأخ سؤالا في رسالة قصيرة: هل يجوز الجمع بين غسل الجماع وغسل الحيض؟ نعم يجوز الجمع بين غسل الجماع وغسل الحيض، يعني امرأة جماع زوجها وبعد أن جماع حاضت فتركت الغسل الذي جاء من تلقاء الجماع ثم بعد انقضاء الحيض، هل يجزئها غسل واحد أم غسلان؟ الظاهر أنه غسل واحد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضلك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
ممكن بس حضرتك أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
حضرتك بس لو في شخص ما بي مثلا أو أي شخص بيتمنى مثلا أمنيات كثيرة مثلا أو ربنا يحقق له حاجات بس بتحصل بالعكس أو يجي له مثلا مشاكل قبل ما تحصل مشكلة أو ما تخلص مثلا مشكلة الأولانية تيجي مشاكل ورا بعضها على طول، فهل ده بيتصنف مثلا من الابتلاءات؟ ولو مثلا حضرتك تقول له مثلا نصيحة أو حاجة حضرتك توجه له يعني، وأسألك حضرتك الدعاء.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعلى المرء أن يذكر دوما قول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون بعد قوله وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلتكن هذه الآية الكريمة منا جميعا على بال، فأحدنا أحيانا يحب شيئا ما من الأشياء والله يعلم أن هلاكه في هذا الشيء، فالله يختار لنا ما هو أفضل وما هو أسلم فهو يعلم ونحن لا نعلم. فلنوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله عز وجل دوما وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
من فضلك يا شيخ ممكن أسئلة؟
تفضلي يا أختي.
بعد إذنك السؤال الأولاني، أنا دلوقتي بقوم أصلي قيام الليل قبل الفجر على طول، يعني إن أنا موظفة وبصحى بدري فمش هينفع أصحى وأنام وأصحى فيه، فأنا بختم الركعة الحداشر يعني قبل الفجر ما فيه، وأحيانا وأنا بختمه بيكون الفجر بيبدأ، ده صح ولا غلط؟ وبعدين لو أنا كده يعني أنا بقول الأذكار بتاعة الفجر أقولها والأذان بيبدأ اللي بعد صلاة القيام، أقولها والأذان بيبدأ ولا ردد الأذان؟
أذكار ماذا؟
أذكار الصلاة بعد القيام.
في
يعني أنا بصلي قيام الليل أنا ختمتها والفجر بيبدأ، فمش في أذكار بتتقال بعد الصلاة؟ فأنا بقولها والأذان بيبدأ ولا ردد الأذان.
هل الأذكار هذه متعلقة بالفريضة أم بالنافلة؟
لا بالنافلة.
أيوه بس أنا الذي أسأل عنه هل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التسبيحات وصورة الناس وصورة الفلق وصورة الإخلاص هل هي بعد الفريضة أم بعد النوافل؟ الظاهر لي والله أعلم أنها بعد الفرائض. أما ما ذكرتي من أنك تختمين صلاة الليل وأحيانا الفجر يطلع عليك وأنت في الوتر، فاجتهدي أن تصلي الوتر قبل طلوع الفجر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك
وإياك
وجعل هذا العمل في موازين حسناتك
وإياكم.
سؤال يا شيخي الفاضل: رجل مقيم في السعودية ونزل مكة واعتمر ثم بعد ذلك ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو عائد من المدينة إلى مكة أحرم من ميقات أهل المدينة مرة ثانية،
أتى بعمرة ثانية
واعتمر مرة ثانية،
أتى بعمرة ثانية، لا حرج. لا حرج.
وهل هذا يعني
لا حرج؟
هناك بعض الناس يفعل ما هو الخروج إلى خارج مكة وفي مكان والله أعلم اللي هو التنعيم، ومحتجين بفعل السيدة عائشة عندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
أما هذا الأخير تكرار العمرة من التنعيم لم يفعله النبي ولا أصحاب النبي، وعائشة إنما فعلت ذلك مكان عمرتها التي أدخلت عليها الحج، والله أعلم. فتكرير عمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وبارك في الله في قناه الرحمة.
وياك.
لو سمحت عندي سؤالين. عندي لو اما بلاقي ساعات فلوس في الشارع وباخدها يبقى عليا اسم؟
فلوس كثير ولا قليل؟
يعني 5 جنيه حاجات بسيطة مش كتير.
في
والسؤال الثاني، انا ما وانا بصلي مثلا لو في الركعة الثانية بقول التشهد بنسى، انا عشان بطول شوية في السجدة بنسى ان انا في الركعة الهين، ببقى مش عارفة ان انا صليت ركعتين ولا ثلاثة، مش ببقى مش فاكرة، فمش عارفة. ساعات بعمل بعيد من الاول تاني التاني ركعة واقول التشهد تاني. وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالتي وجدت اموالا في الشارع فاذا كانت لقطة يسيرة جنيهان ثلاث، لا يتصور أن صاحبها سيمكث يبحث عنها عاما، فمثل هذه اللقطة اليسيرة يتجاوز في أخذها، لا بأس بالتقاط اللقطة اليسيرة والاستمتاع بها. أما إذا كانت لقطة كبيرة والتقطت فتعرف لمدة سنة، أما التي تقول التشهد وتطيل فتنسى فستبني على الأقل وتسجد للساوي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بص يا مولانا، أنا عايزة أطلع فلوس بنت غلبانة هتتجوز.
فلوس ماذا؟
هل أطلعها فلوس ولا أجيب لها حتى فيها هدة؟
فلوس
يعني حتى الجواز.
فلوس زكوات أم لا؟
إيه؟
الفلوس دي فلوس زكاة أم صدقة؟
فلوس زكاة. لا زكاة.
لا زكاة؟ لابد أن تسلميها لمستحقيها. في أيديهم وهم يتصرفون،
يعني ما اشتري لهاش حاجة بيها.
لا لا، أعطيها المال إلا إذا كان وليها سفيها وسيأخذ المال يعبث به.
ما أنا خايفة من كده، أنا خايفة أن هم ياخدوا الفلوس يعملوا بها أيها.
لا ما يعملهم، إذا كانوا ممكن يأكلوا بها يكونوا جعانين. إذا كان
يعني أديهم الفلوس،
إذا كان أبوها رشيد يعني ليس سفيها، أعطيهم جزءا من المال، جزءا من مال الزكاة لفقرهم، لفقرهم. وليس
يعني ممكن اديهم مبلغ الزكاة كله، يعني مثلا مبلغ كبير حوالي 500 او اكثر.
500 لا بأس. لا بأس.
لا بأس.
لا بأس.
ماشي، جزاك الله خيرا يا مولانا. جزاك
الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أسأل الله عز وجل يا شيخ أن يجعل عملك هذا خالصا لوجهك عز وجل.
يا رب أمين. وإياك يا رب.
وإياك. والله يا شيخ أنا كان عندي سؤال. أنا أثناء سعي في الصفا والمروة فوجئت بأحد علماء الأمة الكبار يعني في وجهي، فسلمت عليه ودعالي وكده. السؤال أن أنا بعد ما شفت هذا العالم للأسف يعني أن أنا فتحت جوالي واتصلت بأصحابي في الحرم في أماكن أخرى وقلت لهم الشيخ الفلاني موجود في المكان الفلاني تعالوا سلموا عليه وكده، وظلت أتابع يعني كنت ماشي وراء بمسافة كده كي أشاهده يعني، وانشغلت صراحة يعني في العبادة للأسف يعني. فهل سعي كده الصفا والمروة هل كده أصبح السعي باطل والمطلوب إن أنا أعيد السعي وبالتالي أنا انقطعت عن العمرة الآن، ولا سعي جائز ولا إيه يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
السعي صحيح، السعي صحيح لكن أجرك أقل لانشغالك عن ذكر الله سبحانه. السعي صحيح لكن أجرك أقل لانشغالك عن ذكر الله تبارك وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك شيخ.
وعليكم فضل.
طبعاً شيخنا ثلاث أسئلة بعد إذنك. السؤال الأول، لو بالنسبة لسنة الجهر بالأذكار بعد دبر الصلوات المكتوبات لو أنا لوحدي أفعلها يعني، فهل انا كده مثلا والناس في يعني في المسجد لم تفعل انا كده بخرج عن الجماعه؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك بالنسبه ل اللهم صل على محمد.
الحمد لله والصلاه والسلام السلام على رسول الله. نعم السؤال الثاني. أقول بالله تعالى التوفيق إن الجهر بالأذكار بعد الصلاة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء كالحنابلة خاصة المعاصرين منهم يقولون باستحباب ذلك، وذلك لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. فذا مستند الحنابلة. غيرهم يرى أن هذا كان على سبيل التعليم، أو أن ذلك كان بمنن أيام التشريق، فعلى هذا قام الخلاف والأمر واسع. إن رأيت أن ترفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فعلت، وإن رأيت أن تسكت أو عفوا أن تخفض الصوت بالذكر، لأن النبي قال: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فلك وجه أيضا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
الحمد لله.
الله يحفظك ويخليك.
وإياكم.
نحبكم في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
الله يحفظ قناة الرحمة واللي فيها. عندي سؤال يا شيخ بديش أطول عليك.
آمين تفضل.
إذا كان دخل يعني صلاة جمع صلاة المغرب والعشاء، ووصل الإنسان إلى الصلاة بعد انتهاء المغرب، يعني كان ينافي بصلاة العشاء، يصلي مغرب وعشاء. نعم.
لا ما سمعت سماعا جيدا. أعد السؤال.
جمع صلاة المغرب والعشاء.
جمع المغرب مع العشاء وبعد.
وصل أنا وصلت إلى الصلاة متأخرا.
ها.
انتهوا من صلاة المغرب وكانوا بادئين بصلاة العشاء.
وبعد.
كيف أصلي؟ أصلي مغرب بعدين عشاء؟
لا لا. رأي الجمهور أنك تصلي معهم صلاتهم وبعد ذلك تصلي ما فاتك. أعني إذا جئت إلى المسجد وأنت لم تصلي المغرب فوجدت الناس يصلون العشاء، صلي معهم العشاء ثم بعد ذلك صلي المغرب الذي قد فاتك. والترتيب هنا ليس بواجب عليك، لأنك لا تملك أمر نفسك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
زعلت شيخ.
الحمد لله.
حضرتك أنا عندي سؤال بس بخصوص واحد صاحبي، هو يعني كان يعرف يعني.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله ما سؤالين من الشيخ.
تفضل تفضل.
كان في واحد صاحبي وشام يعني في واحدة جارتي كده هيتزوج.
نعم.
فهي سوء خلق، عندها سوء خلق. ألو.
أيوة. وبعد.
ها؟
وبعد ذلك.
وبعد ذلك المهم قلت يا ريت يعني خليك بعيد عنها، يعني ما هي سوء خلقية بتي لابوها ومها وعاقة وكذا. فشاء الله وتزوج. فبدأت معهم مشاكل وتشاكت مع أبو وأمه، هو معي في السعودية احنا طبعا بنشوف مكان ولا في مكان. فبيحكي لي عن المشاكل بتاعته والكلام ديته وتعامل أبو وأمه بمشاكل والشرطة والحكومة والكلام ده وعايزة الطلاق والكلام الفاضي. فأنا شرط عليه أنه يطلق، فأهل علي إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كنت تبتغي بنصيحتك وجه الله ليس مأربا شخصيا فأنت مشكور، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. وقد نصح الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل عليه السلام أن يغير عتبة بابه، أي أن يطلق زوجته. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده عبد الله بن عمر بتطليق زوجته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أطع أباك. فإذا كنت تبتغي بعملك وجه الله وليست هناك شائبة في النوايا فعملك صحيح ولست بآثم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ثلاثة أسئلة يا شيخ من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول: رجل دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر ويترقب أذان المغرب، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وسؤال ثاني: رجل أجنبي صافح امرأة أجنبية، هل ينقض الوضوء؟ أعرف أنه حرام، هل ينقض الوضوء أم لا؟ ورجل حك دبره فوق السروال فوق الديش، هل ينقض الوضوء أم لا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله بعد. فعن تحية المسجد بعد العصر يرى جمهور أهل العلم منعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا رأي الجمهور منع تحية المسجد بعد العصر. وهناك فئة من أهل الحديث قالوا لا بأس بصلاتها لأنها من ذوات الأسباب، والنبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فعليه، فهي من المسائل التي اختلفت فيها وجهات أهل العلم والأمر واسع، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. أما مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية فالصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووجه قول الله تعالى أو لامستم النساء بأن المراد بالملامسة الجماع، فقال إن الله حي يكني بما يشاء، اللمس والمس والإتيان والغشيان والوطء كل ذلك منزل على الجماع. وتأيد قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها. وأيضا هي رضي الله عنها افتقدته من جوارها إذ كان نائما، فقامت تبحث عنه فمست يدها رجليه وهما منصوبتان، والله أعلم، فلم يخرج بذلك من صلاته، والله أعلم. أما الذي حك دبره من فوق السروال فالوضوء صحيح ولا يزال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
الله يبارك فيك. كان في أخت اتصلت قبل فترة سألت إن هي جوزها أقسم عليها بالطلاق إن هي لو راحت المكان الفلاني هتكون طالق، فهي راحت. حضرتك جاوبت على السؤال على إنها على إنها ما راحتش، لكن هي قالت في السؤال إن هي راحت فعلا يعني، وإن دي تاني مرة. فالرجاء من حضرتك يعني الإجابة على السؤال مرة تانية.
الإجابة هي نفسها الإجابة. أختار القول القائل بأن الطلاق المعلق يكفر بيمين، كفارة يمين، فسواء ذهبت أو لم تذهب فالحكم واحد معي، كفارة يمين ولا شيء عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
أحمد إليك الله.
أفادكم الله يا رب.
وإياكم. تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
أيوة.
نعم.
بقول لحضرتك بالنسبة لصلاة السنن، هل تصح قبل الأذان أم بعده؟
السنن بعد الأذان.
بعد الأذان؟
السنن الرواتب بعد الأذان.
يعني فلا لا تصح قبل الأذان.
لا، في حالة ما إذا تأخر المؤذن فقط، لكن التصحيح أنها بعد الأذان.
يعني أصل سبت المؤذن قبل ما أروح المسجد كده بيكون أذن فما لحقش أصلي اللي هو صلاة تحية المسجد وكده.
لا لا، ليست قبل الأذان، بعد الأذان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شوف مصطفى، لا شوف مصطفى لو سمحت، أنا كنت كلمت حضرتك من شوية بالنسبة للأخت اللي هي مخطوبة من واحد غير مصري، وحضرتك قلت ان هي المفروض الذهب يرجع لصاحبه بعد ما ناخد اللي احنا صرفناه عليها يعني.
نعم.
عليه.
ايوه.
فالمفروض دلوقتي حضرتك هو مش هيرجع مصر دلوقتي، والاشخاص اللي كانوا وسط مدخلين واسطه بيننا وبينه هم اللي عايزين ياخدوا الذهب.
لا 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 لا،
واحنا عندنا يعني وافتين ان هو الذهب ده مش هيوصل له.
لا لا لا،
هو مش هيرجع مصر تاني اصلا.
لا تعطيهم الذهب، لان الذهب لا تعطيهم الذهب، اذا طلبه هو أعطوه، أو إذا وكل من لا تعطيهم، لا تعطي الوسطاء الذهب، لا تعطي الوسطاء الذهب إلا بتعليم منه أو إذن منه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
يا بنت الزمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ هسألك سؤال يبارك لك يا رب. يا والدتي في زمان كان لي ابن عم كانت بتقول لي هو راجع معاك. فجأة ابن عم ده جه قال على اختي وهي قالت لا ما رضيتش الا مره واحده واتجوزها. هل ده مثلا يعني رضع معايا اخويا انا واخوها هي؟ مش عارفه بصراحه.
لا يعني رضع كم رضع الولد؟
هي بتقول لي كانت دايما تقول لي رضع لما شبع قبل ما ياخد اختي. كانت تقول لي دايما تقول لي ده راجع معاك لما ارتوى.
من امك انت؟
من امي.
اذا صدقت امك في قيلها فهذه الزيجه محرمه وتنفصل منه الزوجه في الحال.
طب هي نكرت يا شيخ الوقت اللي رضع واحده.
ما انا ما استطعتش. هي استحلفوها بالله حتى تطمئن نفوسكم. استحلفوها بالله حتى تطمئن قلوبكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو تكرمت يا عم الشيخ، والله انا مقيم في السعوديه وزوجتي في البلد في الصعيد. حصل خلاف بين زوجتي وامي. اللي ابلغني الخلاف قال لي ان مراتك مدت ايدها على امها. فسالت مراتي مره واثنين وثلاثه اقسمت لي بالله انه ما حصل الكلام ده. قلت لها لو ده حصل فتكوني محرمه علي زي امي واختي. لكن انا عندي شك انه ممكن تكون صادق او كذاب مش متاكد. ماذا افعل؟
انت الان مطالب بتصديق يمينها.
نعم.
أنت الآن صدق يمينها إلا إذا كان هناك شهود. هل هناك شهود؟
والله ما أعرفش إذا كان في شهود أو لا.
ما تعرفش. إذا أقبل منها اليمين الآن أقبل منها يمينها ولا شيء. أقبل منها يمينها ولا شيء عليك. إن تبين لك بعد ذلك أنها ضربت أمك، فحينئذ ستكون عليك كفارة ظهار قبل جمعها ولا يحسب تطليقا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
أشهد الله أن أحبك في الله. شيخ
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الشيخ بعد إذنك، حديث أن أبغض الحلال عند الله الطلاق
لا يصح. لا يصح.
وحديث
سمعت
أجرأكم على الفرق أجرأكم على النار
يصح. لا يصح.
يصح؟
لا يصح لا هذا ولا ذاك.
لا هذا ولا ذاك.
نعم.
طب شيخ بعد إذن حضرتك سؤال أخير بعد إذنك. لو في إمام وأثناء الركوع أو السجود أحدث وأتى بإمام آخر، فالإمام الآخر يكمل الصلاة ولا يعيد الركعة
للإمام
أحدث فيها؟
يكمل. يكمل. الإمام يكمل من حيث انتهى الأول. الإمام يكمل من حيث انتهى الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا ليا والدتي ورثه من ابوها اللي هو جدي يعني.
وبعد
وليا اخوات غير شقه من ام بس، يعني مش شقه، من اخواتي من الام.
وبعد
فهم خدوا فلوس اكتر مني انا ومن اختي اللي توفت. انا مش بقول ان انا مش مسامحه، يعني هل ده في اسم على والدتي؟ فيه
امك عايشه ولا ماتت؟
نعم.
امك ما زالت حيه؟
ايوه.
اذا اختك اللي ماتت ليس لها شيء من امك الان.
اختي اللي ماتت خلاص هي ما خدتش حاجه من الفلوس دي.
طب ما المطلوب الان؟
هي امي زوجتني يا شيخ من الفلوس دي.
نعم.
لكن هبت لاخواتي الولاد اكثر مننا.
لماذا اعطتهم اكثر منكم؟
بظروف معينه لهم، هم كانوا برضو ورثين من الاب لهم يعني وكده، ورثوا برضو.
اذا كانت في ظروف
ما خدناش احنا من فلوس ورثهم حاجه خالص.
اذا كان
هم خدوا من يعني اغلب فلوس امي هم خدوها.
يا اختي هذه قضيه. ان كانت هناك هذه قضيه ينبغي ان نستمع فيها من الاطراف. إذا كانت أمك أعطتهم أكثر منك لسبب معين مقبول شرعا فلا إثم عليها، لا إثم عليها. فينظر لماذا أعطت أمك إخوانك أكثر منك، بناء على الجواب الذي سيأتينا نعطي الفتوى. ولا في الأصل أن النبي قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ انا اتصلت بحضرتك بسال عن المرأة الحائض، بس يعني سؤالي كان محدد في نقطه، يعني يجوز للمرأة الحائض ان هي تدخل المسجد الحرام وتذكر الله وتقرأ القران بس تعتزل الطواف، ويجوز هي السعي بالصفا والمروه ولا لا لغايه ما تطهر، وخصوصا ان مده يعني العمر بتاعتها محدوده، يعني هم يدوبك على قد ايام الحيض يعني. فعايز يعني عايز اعرف بالظبط ايه الحاجات اللي ينفع اعملها والحاجات اللي ما ينفعش اعملها. جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. فكان الجواب مجملا افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فعليه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، فالسعي بين الصفا والمروة لا يستلزم طهارة، ويجوز للمرأة الحائض أن تكثر من ذكر الله عز وجل، ويجوز لها أن تتلو القرآن، وخروجا من الخلاف تمسكه بحائل. أما دخول المسجد فمختلف فيه، فالأكثرون على المنع، وهناك من أهل الحديث من يجوز دخولها المسجد إذا كانت لن تلوثه، وأجنح إلى الرأي الأخير والله أعلم. فعليه اسعي بين الصفا والمروة، أكثري من ذكر الله، اقرأي كتاب الله، وخروجا من الخلاف امسكيه بحائل. أما دخول المسجد فالنزاع فيه كما سمعت والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا كلمت حضرتك من شوية عن قيام الليل، معلش، هو الأذكار بتتقال بعد صلاة الفجر ولا يعني لو أنا صليت الظهر أربعة وأربعة وأربعة أنت أقول الأذكار، ولو صليت الضحى وقيام الليل أقول الأذكار وراهم ولا ما أقول؟
يا أختي اصبري علي بس، اصبري علي.
نعم
اصبري علي فقط. إذا كنت تقصدين التسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختام ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه الذي أعلمه أنها بعد المكتوبات معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيح و33 تحميدة، أعلم أنها بعد المكتوبات، بعد المكتوبات. لكن في أذكار أخر مثلا لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذه أخرى، فهذه تجوز دبر كل صلاة والله أعلم. ولكن إذا كنت ستصلين الظهر مثلا، ستصلين الظهر مثلا وستصلين السنة، متى تسبحين؟ سبحي بعد انصرافك من الفريضة قبل النافلة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ مصطفى؟
اتفضلي.
بعد إذنك بس لو النذر، لو مثلا حد نذر بس من فترة كبيرة أو من زمن بعيد قوي وهو مش فاكر النذر ده إيه، فهو يعمل إيه علشان يوفي النذر ده؟
بالتقريب، بالتقريب قربي قدر الاستطاعة، إن عجزت تماما كفري كفارة يمين، لحديث كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم.
طب بعد إذن حضرتك حاجة تانية، هو هل ممكن لو في نذر فعلا بيوقف الأحوال، ولا هي دي أقوال غريبة يعني أو مش صحيحة؟
نذر بيوقف الأحوال كيف يعني؟
نعم،
كيف النذر يوقف الأحوال يعني؟
يعني مصالح أو حاجات زي كده، أنا أسمع كده بس عايز أعرف إذا كان ده صحيح فعلا.
لا 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 لا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله،
بارك الله لنا فيك
وفيك
وزادك علما ان شاء الله.
ولك بمثل. تفضل.
بعد اذنك يا شيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
اول سؤال، هل يجوز بيع جنينة الموالح 3 سنين ورا بعض الصبرة فقط؟
بيع ماذا؟
جنينة الموالح البرتقال ممكن تتباع الثمرة 3 سنين ورا بعض؟
لا لا، تبيع سنة بسنة، لأن النبي عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فالثمرة التي ظهرت وتبين صلاحها والتجار يعرفون أنها الآن صالحة تباع، أما أن تشتري ثمرتها الأرض للعام المقبل فلا، إلا إذا كان المشتري نفسه والذي سيزرعها ويعملها من ماله فمسألة أخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك. معي بعض الأسئلة أرجو السماع ثم الإجابة جزاكم الله خير.
الله المستعان. تفضل.
شاب تزوج ويعمل في إحدى المصالح الحكومية فغاب عن العمل لمدة 5 أيام، 3 من رصيد أجازاته والباقي أخرج له خط سير خارج المصلحة وهو لم يخرج ومضى على خط السير من المسؤول، فهل عليه إثم وهل له يخرج اليومين مال؟ السؤال الثاني، صليت قبل الظهر فأردت الاستخارة ولكن لم يتسنى للدعاء لإقامة صلاة الظهر، فهل للدعاء بعد صلاة الاستخارة؟ بعد صلاة الظهر يعني، لأني لم أستطع أن أدعو الدعاء. صحة حديث من ترك شيئا ابتغاء مرضاة الله عوضه الله بخير منه. أذن الفجر ولم أصلي الوتر، فهل أصليه قبل السنة القبلية أم بعد الشروق؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما ما قام به مديرك معك من إنشاء خط سير على غير الحقيقة لمدة 2 يوم فهذا حرام ولا يحل لك ولا لمديرك، ولكن على كل إذا حصل أخرج 2 صدقة للعمل الذي أنت فيه والله أعلم. أما كونك صليت ركعتي استخارة وخرجت مسلما وجئت تقول الدعاء ولم تستطع لأن صلاة الظهر أقيمت ودخلت في الظهر، فأقول وبالله التوفيق، أو الأخ يسأل هل يقول الدعاء بعد الظهر؟ هذا وجه، هناك وجه العلماء بمثل ذلك في هذا المقام بجوازه، ولولا لك يا أخي أن تصلي ركعتين أخريين ولو كانتا راتبة الظهر وتدعو الله بعدهما. حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بهذا اللفظ لا يثبت، لكن معناه ثابت، إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه، ثابت بهذا اللفظ. أما إذا لم توتر وأذن المؤذن الفجر جاز لك أن تصلي الوتر قبل صلاة سنة الفجر والله أعلم، وهذا أفضل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله وما شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لو سمحت عندي سؤال، بس أنا بصبح تسبيحات كثيرة بس لا أعرف أعداد، يعني ممكن أكثر من 33 تسبيحة عادي يعني.
إذا كانت دبر الصلوات المكتوبات فتقيد بالعدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مطلقة في مكان أو في وقت آخر فالأمر مفتوح لك، لكن بعد الصلوات المكتوبات تقيد بالذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك وعمرك يا شيخ.
وياك، تفضلي. تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عرفت إن أنا مصابة بمس، فالحمد لله يعني أنا بقرأ القرآن باستمرار وبقول الأذكار وبصلي الأوقات في وقتها، الحمد لله الحمد لله، والفجر كمان. بس أنا يا شيخ الحمد لله رغم من ده كله بحلم بحاجات وحشة يعني، وبقول قبل ما بنام آيات الكرسي والأذكار الواردة كلها، وبحلم أحيانا بحاجات وحشة يعني. سامحني سامحني، أنا متزوجة، ممكن أحيانا كده
خلاص خلاص
أحلام مفزعة.
خلاص 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 خلاص
حضرتك فهمتني طبعا.
أقول لك
فلو سمحت يا فضيلة الشيخ، ده من المس ولا مش منه؟
على كل هذا من الشيطان.
شكرا.
هذا من الشيطان، الرؤية المزعجة المخوفة المهولة تكون من الشيطان، فعليك بالآتي ذكره. أولا، إذا رأيت رؤية مفزعة فتفلي عن يسارك 3، وتعوذي بالله من شرها، وتحولي عن جنبك الذي كنت عليه، وقومي وصلي ركعتين ولا تحدثي بها أحدا. يقول أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني، أي فلم أعد أبالي. فعليك أن ترقي نفسك قبل النوم، وتسألي الله أن يصرف عنك هذا، واطمئني فلن تضرك بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عندي بس سؤالين بس.
تفضل.
دلوقتي احنا في المساجد هنا في ناس بيجي بقوا جنبها بتقول لي بعد بعيد شوية، او اي عامل مثلا او اي ناس مش شغالة تقول له اتخذ بعيد شوية ما توقفش جنبنا مثلا. وفي ناس مثلا نيجي نقف مثلا، انا سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لن يجدوا الا ان يستهم عليها لستهم عليها. دلوقتي في ناس بتقول لك ما تقفش ورا الامام، اقف في اي جنب بعيد. الناس مش سعوديين دلوقتي، اقف في اي جنب بعيد، ما تقفش هنا، دي مكاننا احنا، حاجه ما فيش حد يصلي الامراء والناس اللي هي كده. وبعد اذن حضرتك سؤال، حديث تمسوا ترحموا، عايز اعرف هو صحيح ولا مش صحيح؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، أما الذين هم أولى بالقرب من الإمام ويكونون بعده فهم العقلاء أولو الأحلام والنهى، ويغلب عليهم حمل الكتاب العزيز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعقلاء الفضلاء الفقهاء حملة الكتاب العزيز هم أولى بأن يكونوا خلف الإمام، إذا أخطأ قوموه، إذا نسي ذكروه. أما حديث تماسوا تراحموا فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام
عليكم. السلام.
شو مصطفى معي؟
نعم.
أريد حتى تنية عن هيك سؤال ورجاء.
تفضل.
نعم، السؤال إن شاء الله، كنت إحنا بنمتحن اليومين دول، فدخلنا قبل صلاة الظهر لخمس دقايق، فخرجنا لقيناهم مقفلين الجامع وما صليناش الظهر. طبعا المكان اللي انا في بدرس فيه يعتبر زي الصحراء، وبعدين اول ما روحت وكده كان العصر جدا، صليت العصر وبعد كده الظهر ما صليتوش. من ده احسن؟
صلي الظهر
بعد العصر.
صلي الظهر بعد العصر، ليش كان
لأن بالله عليك في الامتحانات دي.
الله يوفقنا وياكم، لكن على كل بعد كده ممكن تجمع للضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وسائل يسأل عن كوني حلف يمينا كاذبة على القرآن غصب عنه، أنه ما حكيت لأمي المشكلة بنية فك المشكلة، يعني كأنها السائلة امرأة تسأل عن مشكلة حدثت بينها وبين زوجها، فاستحلفها زوجها: هل حكيت المشكلة لأمك؟ أقسمت بالله أن لا، أقسمت بالقرآن أن لا. هي ارتكبت محرما وكبيرة من الكبائر باليمين الكاذبة المتعمدة، لكن قد تشفع لها نيتها، لكن عليها أن تستغفر الله وأن تعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تقول: ما حكم زوجي مع بناتي من زوجي الأول؟ هل هو محرم عليهم أم لا؟ بناتك من الزوج الأول المتربيات في بيتك ربائب للزوج الثاني، وقد قال تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فالربيبة يراها زوج الأم، والله أعلم. تقول: إنها مخطوبة لابن عمها ست سنوات ويريد أن يدفعني للمعصية، أنصح ولم يتغير، أفيدوني. أقول: وبالله تعالى التوفيق، إذا كنت مخطوبة لشخص عاصي ولو كان قريبا فالأولى لك وأنت دينة أن تفك هذه الخطوبة إذا لم يجد معه النصح ولم يستجب لطريق الاستقامة، والله أعلم. هذا، ويبدو أن الوقت قد انتهى كما يشير إخواني حفظهم الله، الوقت قد انتهى على ما يشير إخواني وفقهم الله لكل خير. فأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة دائما وأبدا منارة للخير، منارة للإسلام، منارة للمسلمين. أسأل الله سبحانه أن يحفظها وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها من كل مكروه وسوء، وكذا يحفظ المشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه ترطب الألسن، وبه تتنزل علينا الرحمات، وتحفنا الملائكة، وتعرب عنا الشياطين، وبه يذكرنا الله في من عنده إذا ذكرناه في ملأ، ذكرنا في ملأ خير منهم، وإن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا ربنا في نفسه. هذا، ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، وصلاتنا عليه امتثال لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا فإن النبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا ننسى جميعا الاستغفار الذي كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. والاستغفار به تدفع المصائب والنقم، وبه تستجلب الأرزاق والنعم، وبه ينور القلب ويصفو، وأيضا تنور الصحائف يوم نلقى الله. كل ذلك بالاستغفار، فضلا عن ارتفاع الدرجات وحط الخطيئات. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.